حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل. أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع بداية برنامجنا هذا، حيث نستعرض بعض مناهج التربية في الإسلام. لابد لأجل خوض غمار الحديث عن منهج تربوي ما أن نحدد مدلول التربية العامة وما تهدف إلى تحقيقه، معتمدين في ذلك على الآراء والحلول التي يطرحها كبار المربين العالميين في هذه المسألة. يقول كانت الألماني بهذا الصدد: الغرض من التربية أن نصل بالإنسان إلى الكمال الممكن. ويقول يستالوتزي السويسري: التربية هي تنمية كل قوى الطفل تنمية كاملة متلائمة. ويقول هربرتر: إن الغرض من التربية هو تهذيب الأخلاق واكتساب الفضائل. وقد عرف التربية غير هؤلاء من الفلاسفة والمربين والمحدثين بما يشبه هذه الآراء التي طرحناها. والذي يعنينا من تلك التعريفات هو إبراز وظيفة التربية التي تنصب على إعداد الفرد إعدادا صالحا للحياة الاجتماعية الهادفة، وما تتميز به هذه الحياة من حضارة وفقا لأطر مذهبية وفكرية معينة. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون الإسلام يعتبر مذهبا معينا في الفكر والمجتمع والعمل والتصورات، فإن التربية التي يهدف إلى تحقيقها قطعا هي إعداد الإنسان وفقا لأفكاره ومفاهيمه عن الكون والحياة والمجتمع. ومن هنا فإن التربية الإسلامية بغض النظر عن أبعادها وشمولها تلتقي وسواها من مناهج التربية في كونها تعمل على صياغة الفرد والجماعة وفقا لإطار حضاري معين، وهو الحضارة الإسلامية في مرتكزاتها الفكرية ومتبيناتها في التشريع والعمل. وعلى ضوء هذا التحديد لمدلول التربية، يكون بمقدورنا أن نقول إن التربية الإسلامية تهدف إلى إعداد الإنسان إعدادا صالحا للنهوض بمسؤولياته نحو ربه ونفسه ومجتمعه، ووعي دوره في الحياة وممارسة حقوقه لكي يسعد في الدنيا والآخرة. ومن الضروري أن نؤكد ابتداء أن أي منهج تربوي إنما يأخذ امتداده وواسعته وصبغته من طبيعة الرسالة التي تتبناها لإخراجها من الإطار النظري إلى الواقع العملي. ومن هنا فقد تباينت المناهج التربوية فيما بينها وفقا لهذا المنطق عمقا وسعة واستيعابا. ووفقا لهذه المسلمة، فقد شهدت البشرية مناهج تربوية سلبية وغير واقعية مجافية للفطرة وقاتلة للأشواق في الإنسان وقاتلة لتطلعاته. وبناء على ذلك، لابد لنا من إبراز المرتكزات الأساسية للنظام الإسلامي في التربية لنلمس العلاقة الفارقة التي تميزه عن سواه من مناهج التربية. وأبرز سمات منهجها ما يلي: أولا الإيجابية، حيث تهدف الإيجابية التي اتخذها الإسلام علامة فارقة إلى أخذ الإنسان على طبيعته والاعتراف بكل طاقاته ونزعاته وأشواقه المادية والروحية على حد سواء دون الإغراق في تنمية جانب على حساب جانب آخر. ثانيا الواقعية، فإن الواقعية التي أسبغها الإسلام على منهجه التربوي إنما تعني الأخذ بنظر الاعتبار حالات الضعف الإنساني ومدى قدرات الإنسان على النهوض بالتزاماته التاريخية والرسالية في معركة الحياة. فالناس وإن كانوا ينتمون إلى أصل واحد ونوع واحد إلا أن طاقاتهم الفردية وقدراتهم غير متساوية ولم تكن ذات درجة واحدة لدى الجميع إطلاقا. ثالثا الشمول والمرونة، فإن التربية الإسلامية حينما تتناول الإنسان إنما تتناوله من جميع نواحيه جسدا وروحا، فردا ورب أسرة وعضوا في مجتمع ومكافحا في سبيل العيش وعابدا مسالما لغيره من الناس ومحاربا لهم وحاكما ومحكوما ومعلما ومتعلما. وبناء على ذلك فإن التربية الإسلامية تتناول الحياة الإنسانية جميعها دون أن تدع فراغا، وذلك حتى لا تنفذ إلى فكر الإنسان المسلم دخائل غير واضحة وغير مستقرة لا فكريا ولا عقائديا. رابعا من الأمور التي يتميز بها الإسلام عن غيره في التربية هي الإنقلابية، وهي أن الإسلام عمل على مكافحة الإنسان في الحياة والتاريخ، ولابد من أخذ التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بإصلاح الإنسان ذاته فردا وجماعة، وذلك لأن الحياة الإنسانية كانت وما زالت تعج بالكثير من الشرور التي تقض مجرى الإنسان وتقضي على سعادته وترثه ألوانا من الشقاء والآلام. وخوفا من هذا الانقلاب الذي قد يطرأ على كل إنسان، قد حسب الإسلام من ضلال منهجه في التربية له حسابا خاصا وأعطاه جانبا لا بأس به من الأهمية، وهكذا يضع الإنسان يده على رأس الداء في حياة الكائن الإنساني، وبناء على ذلك وضع منهجه التربوي ليبدأ بالإنسان فينشئه إنشاء جديدا وفقا لمخططات الرسالة الإلهية الشاملة لكل متطلبات الإنسان، وهذه المسلمة تعد خطا فكريا ملتزما من جانب التربية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
دعاء. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة. هذه المرة انتخبنا لكم قصة عنوانها دعاء، نأمل أن تنال رضاكم. بينما تدلت خيوط الفجر المتسللة عبر النوافذ، بات باب المشفى يحاول عنوة أن يقبض على أضوائه التي راحت تتلاشى شيئا فشيئا، حتى شاب وجوه بعض الممرضات المناوبات شيء من الكدر إثر السهر وتعبه، وثمة أنين ينبعث بين الفينة والأخرى من مرضى أيقظتهم الجلبة التي افتعلناها أثناء دخولنا غرفة الطوارئ التي غيبت زوجتي خلف بابها الخشبي العريض الذي ظل يهتز لفترة من الزمن، إلا أني تمكنت من خلالها أن ألحظ الحركة الدائبة لطاقم الممرضات والأطباء الذين ما زالوا يرتدون زيهم الطبي. وما أن توقفت الباب عن الاهتزاز إلا وخفتت الأصوات وتحولت إلى همهمات ترتفع حينا وتتلاشى أخرى، وبين هذا وذاك تبدد صراخ زوجتي: ها يا إلهي، صوتها غاب، ها هي تئنه، أنينها تقطع. أرهبت السمع، وبعد برهة التقطه بصعوبة بالغة، فانفجرت من داخلي مشاعر متناقضة ممزوجة بالألم والفرح والترقب. كل هذا وأنا أذرع المكان جيئة وذهابا، أقف مرة أمام الباب العريض لأسترق السمع قليلا، ثم أتابع خطواتي الواهنة فوق البلاط اللامع حتى تلاطمت أفكاري وتخيلاتي وأصبحت منشغلا مع نفسي. فجأة تبددت أسراب تخيلاتي بصراخ زوجتي إذ ارتفع مرة أخرى، فعدت إلى مأساتي. مددت عنقي إلى تلك الباب لعلي أشاهد شيئا يخفف من لوعتي، وإذا بصوتها ينبعث لكنه مخنوق ويكاد أن يتلاشى. فهممت وبدون أن أشعر لأفتح تلك الباب اللعينة المطلة على غرفة الولادة، تلك التي منعوني من ولوجها، أصغي السمع أو لعلي أراها. وقبل أن ألمس الباب وإذا بها تفتح، فيطل علي هيكل أحد الأطباء ويتسمر أمامي، وقف وجها لوجه. فجأة صك دماغي عن سؤاله، فأشعرني أنه أدرك الموقف وتفهم الوضع الذي أنا به، فسألني: هل أنت زوج السيدة وصال جاسم؟ شل لساني عن النطق حينها، فأومأت له برأسي فاستوعبها مني وربط على كتفي وهو يقول لي بصوته الرخيم المشوب بالطمأنينة: حالتها صعبة، إنها بحاجة إلى دعاء، ابتهل إلى السماء واطلب المعونة من الله. ما إن أتم كلماته إلا وغاب عني بسرعة، فرحت أخمن وأتوقع وأضرب أخماسا بأسداس. وفي لحظة انتبهت على نفسي: ياه، إني أضيع وقتي سدى، فالطبيب أخبرني أن حالة وصال خطرة وأنها بحاجة إلى دعاء. دعاء، يا إلهي، ترى من سأكلف ليدعو لها؟ ومن الذي ستستجاب له دعوته؟ يا إلهي، ممن سأطلب ذلك في هذا الوقت المبكر؟ وكيف؟ ها؟ ماذا يعني؟ هل أنا من سيدعو لها؟ كيف أدعو؟ وماذا أقول؟ أنا الذي ما التزمت يوما بفريضة واحدة؟ أنا الذي ضيعت نفسي في ترهات وسخافات؟ أنا الذي ابتعدت عن نداءات وصرخات الروح التي طالما رجت مني وتوسلت بي أن أنتشلها من الوحول التي رميتها بها فلوثتها وتركتها حتى أخمدت أنفاسها وانقطع رجاؤها، وأقوم في هذه الساعة لأدعو فيستجاب لي؟ لا 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 لا، لا أعتقد أنه سيقبل الله مني ذلك. واغوثا ثم واغوثا. وبينما أنا في ترددي واضطرابي أحسست أن أحدهم قد هزني بقوة ففزعت، وما إن فتحت عيني إلا ووجدت ابني محمدا يحاول إيقاظي من نومي، فنهرته بشدة على صراخه وعلى أسلوبه في إيقاظي، فاعتذر مني وقال: لم ألمسك يا أبتي، مجرد أني ناديت باسمك فقط وبكل هدوء، يبدو أنك كنت في كابوس. استغفرت ربي وقلت له: لا عليك يا ولدي، لا عليك، خيرا، ماذا وراءك؟ قال لي: أمي. ما إن ذكر اسمها إلا وتذكرتها بسرعة، فلقد تركتها في غرفة الولادة بالمستشفى ليلا. سألته بلهفة: هل أنجبت؟ قال: لا، يبدو أن الأمر تعسر عليها، ألا نذهب إليها؟ لا أدري، فأنا قلق عليها، ربما هي بحاجة إلينا الآن. نهضت من سريري على عجل ورحت أستبدل ملابسي، وبينما أنا مشغول وإذا بجرس الهاتف يرن. ناديت محمدا ليرد على المكالمة، وكان المتكلم من المستشفى التي ترقد فيها زوجتي وصال، فأرهفت السمع، فإذا بولدي تتغير نبرته وراح يردد: نعم نعم، دقائق ونكون عندكم. اقتربت منه لأستفهم عما أخبروه. قال لي: كما قلت لك، فحالة والدتي صعبة وعلينا أن نذهب إليها بسرعة. في تلك الأثناء تذكرت الرؤيا التي جاءتني في منامي، وبالضبط طلب الطبيب مني الدعاء لتيسير أمر زوجتي، فتمتمت بشفتي بكلمات تذرعت بها إلى الله ودعوته أن ينجيها مما هي به. بعدها توضأت ورحت في صلاة، وبعدها ابتهلت كثيرا حتى بللت خدي بدموعي. وما إن ترجت من السيارة التي أقلتنا إلى المستشفى إلا وهرولت وولدي إلى غرفة العمليات، فوجدنا بعض الأطباء والممرضات يتحركون باضطراب، وبقيت مذهولا أتفرس في وجوههم لعل أحدا منهم يلتفت ويخبرني عن وضع زوجتي وصال. في هذه الأثناء لمحت الطبيب. ها؟ إنه نفس الطبيب الذي جاءني في منامي. خرج وهو يمسح عرقه، فهممت نحوه، سلمت عليه وسألته عن حال زوجتي. وما إن لحظ لهفتي واضطرابي إلا واستجاب لاستغاثتي وبادرني: كانت حالة زوجتك حرجة للغاية، وما أظن أنها نجت مما هي به إلا بدعاء أحدث لها هذه المعجزة، فلقد كتب لزوجتك وصال حياة جديدة. مبروك، أنجبت لك ولدا جميلا كفلقة القمر. أحبتي، يبدو أن وقت القصة شارف على الانتهاء. حتى اللقاء وقصة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي: العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ما هو مفهوم الانقطاع؟ ما هو معنى الانقطاع؟ ما هو كمال الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا أريد أن أبين هذه الحقيقة من خلال سورة الحمد المباركة. أنا أخذ هذه الآية المباركة: إياك نعبد وإياك نستعين. الآية المباركة فيها حصر كما يقول أهل اللغة، لأنه من جملة أدوات الحصر تقديم المفعول على الفاعل، يعني نعبدك ولا نعبد أي شيء سواك، نستعين بك ولا نستعين بشيء غيرك. هذا هو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، أن يعبد الإنسان ربه ولا يعبد شيئا سواه، وأن يستعين به ولا يستعين بشيء سواه. طبعا لما أتحدث عن العبادة ما أتحدث عن الصلاة والصيام، يعني ما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأخص، وإنما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأعم، بمعنى التوجه التام إلى الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يتوجه الإنسان بكله إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتوجه إلى شيء سواه بالطاعة. المشهور بين المسلمين أن للإيمان مراتب، ليس حقيقة واحدة بسيطة، كما أنه للإيمان مراتب كذلك للشرك مراتب. هناك أعظم مرتبة للشرك هو أن يعبد الإنسان صنما، هناك مرتبة صغيرة للشرك هو أن يرائي الإنسان بعمله. الرياء شرك خفي، ولهذا الرياء مبطل للعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عندما ترائي أشركت أحدا في عبادة ربك. إطاعة الشيطان كما بينت في محاضرة من المحاضرات هو نوع من الشرك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ تعبدوا الشيطان ليس معنى العبادة هو الإيمان بأنه خالق، ولهذا ما حد يصلي ركعتين للشيطان أبدا، معناه طاعة الشيطان. شرك طاعة لا شرك عبادة. بعض الناس يعبد في الواقع من دون الله أناسا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بعض الناس يعبد هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى. الإنسان المنقطع إلى الله في عبادته هو من لا يطيع سوى الله تبارك وتعالى. بعبارة أوضح، الإنسان تحكمه أربعة علاقات، الإنسان كل إنسان تحكمه أربع علاقات، علاقة عمودية وعلاقات ثلاثة عرضية أفقية. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بربه، وهكذا علاقة عمودية. العلاقات الأخرى، العلاقة الثانية علاقة الإنسان بالأشياء، العلاقة الثالثة علاقة الإنسان بنفسه، العلاقة الرابعة علاقة الإنسان بمن حوله من الناس. أربع علاقات: العلاقة بالله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الأشياء، العلاقة مع الناس. الله تبارك وتعالى أراد للإنسان، حتى يصل الإنسان إلى مفهوم الانقطاع في العبادة، أراد لهذه العلاقات الثلاثة، يعني علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالأشياء، علاقة الإنسان بالأشخاص، أن تكون محكومة للعلاقة الأولى، وأن تكون مصطبغة بصبغة العلاقة الأولى وهي العلاقة مع الله عز وجل، بحيث إذا تقاطعت هذه العلاقات الثلاثة مع العلاقة الأولى ينبغي أن تلغى. إذا ما ألغيت ما انقطع الإنسان إلى ربه. ولهذا لو طلب الله شيئا من مال الإنسان، زكاة أو صدقة أو خمس أو ما شابه ذلك، إنفاق في سبيله، وتباطأ الإنسان وغلب علاقته بالمال على علاقته بالله، من قطع إلى الله عز وجل، بل عبد غير الله. الناس عبيد الدنيا. الإسلام ما عنده مشكلة مع الدنيا، الإسلام يحارب الدنيا لما تتحول إلى حالة عبادة عند الناس. حالة العبادة كيف نشخصها؟ أن الإنسان يخير بين ماله وبين الله عز وجل، فإذا اختار ماله على الله عز وجل عبد المال. كذلك العلاقة الثالثة علاقة الناس أو علاقة الإنسان بالأشخاص، بمن حوله، ينبغي أن تكون محكومة للعلاقة مع الله تبارك وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كان آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وزوجاتكم وعشيرتكم وأموالكم ومساكنكم إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله إذن أنتم لستم على ما ينبغي أن تكونوا عليه من عبادة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا زوجة تطلب من زوجها أن يقاطع أمه، تفرض عليه أنه أنا عندي مشكلة مع أمك مع أبيك مع أخيك، المفروض أنت تقطع الصلة بهم، وهذا فيه معصية كبرى لله عز وجل. صلة الرحم مو قضية بسيطة، مو ذنب صغير الإنسان يستغفر منه وانتهت، الرحم معلقة بساق العرش، تقول صل من وصلني واقطع من قطعني، تبير الديار، تهلك الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. طيب الإنسان هنا مخير بين رضا الله تبارك وتعالى وهو في صلة رحم وبين رضا زوجته التي يحبها ربما، فإذا خير رضا زوجته على رضا الله تبارك وتعالى تقاطعت علاقته مع ربه. الله لا يعصى أو لا يطاع من حيث يعصى. فالإسلام يقول لك أبناؤكم إخوانكم عشيرتكم أزواجكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها ينبغي أن لا تكون أحب إليكم من الله ورسوله. الإنسان عليه كما يقول الصادق عليه السلام إذا أراد أن يعبد ربه منقطعا إليه أن يلقى الله وليس في قلبه أحد سواه. وهذا هو تفسير القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال القلب السليم هو أن تلقى الله عز وجل وليس في قلبك أحد سواه. هاي المرتبة العادية، كمال الانقطاع إلى الله فوق هذا المرتبة، أنه الإنسان لا فقط يعبد الله عز وجل مخلصا له دون الناس ودون الأشياء، بل كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا هو كمال الانقطاع، أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يعبد الله من أجل جنة، لأن هذه عبادة التجار كما ورد في الحديث، ولا يعبد الله تبارك وتعالى خوفا من نار لأن هذه عبادة العبيد، العبد عندما يضرب يطيع، بل يعبد الله عز وجل حبا وشكرا، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا منتهى الخلوص، هذا منتهى الخلوص، أن لا يعبد الإنسان ربه لا خوفا ولا طمعا وإنما وجدتك أهلا للعبادة أهلا للعبادة فعبدتك. وهو المقام الذي وصل إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث كان يعبد ربه في الواقع لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وهو الذي يقول في دعاء كميل فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. إذن أنا ما أخاف من النار بقدر ما أخاف من فراقك، ما أتألم من النار بقدر ما أتألم من فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. هذا المقام في الواقع مقام كريم لا يصل إليه إلا ذو حظ عظيم. فإذا أولا الانقطاع في العبادة، إياك نعبد، بحيث الإنسان على مستوى الفكر وعلى مستوى العاطفة وعلى مستوى السلوك لا يتوجه لغير الله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الانقطاع على مستوى العبادة، إياك نعبد. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. حاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، فرحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
Yeah. زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
Thank you.
من خطبة له سلام الله عليه المعروفة بخطبة الأشباح، وهي من جلائل خطبه سلام الله عليه، ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء: كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة، تلتطم أواذي أمواجها وتصطفق متقاذفات أثباجها، وترغو زبدا كالفحول عند هياجها، فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل حملها، وسكن هيج ارتمائه إذ وطئته بكلكلها، وذل مستخذيا إذ تمعكت عليه بكواهلها، فأصبح بعد استخاب أمواجه ساجيا مقهورا، وفي حكمة الذل منقادا أسيرا، وسكنت الأرض مدحوة في لجة تياره، وردت من نخوة بأوه واعتلاله، وشموخ أنفه وسمو غلوائه، وكعمته على كظة جريته، فهمد بعد نزقاته، ولبد بعد زيفان وثباته، فلما سكن هيج الماء من تحت أكنافها وحمل شواهق الجبال الشمخ البذخ على أكتافها، فجر ينابيع العيون من عرانين أنوفها، وفرقها في سهوب بيدها وأخاديدها، وعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها، وذوات الشناخيب الشم من صياخيدها، فسكنت من الميدان لرسوب الجبال في قطع أديمها، وتغلغلها متسربة في جوبات خياشيمها، وركوبها أعناق سهول الأراضين وجراثيمها، وفسح بين الجو وبينها، وأعد الهواء متنسما لساكنها، وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقها، ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيها، ولا تجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغها، حتى أنشأ لها ناشئة سحاب تحيي مواتها وتستخرج نباتها، ألف غمامها بعد افتراق لمعه وتباين قزعه، حتى إذا تمخضت لجة المزن فيه والتمع برقه في كففه، ولم ينم وميضه في كنهور ربابه ومتراكم سحابه، أرسله سحا متداركا قد أسف هيدبه، تمريه الجنوب درر أهاضيبه ودفع شآبيبه، فلما ألقت السحاب بركا بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريط أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناضر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها، فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
Oh, السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تنتقد موقف الترويكا الأوروبية من برنامجها النووي وتعتبر نهجها مخربا وشروطها غير منطقية. عشرات الشهداء والجرحى بنيران الاحتلال وإصابة جندي صهيوني بمدينة غزه. شهيدان بهجوم لطيران الاحتلال المسير في النبطية بجنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية النهج الأوروبي في التعامل مع الملف النووي، مؤكدا أن مواقف الترويكا الأوروبية اتسمت بالتعنت وافتقار المنطق وأدت إلى تقويض وتفويض فرص الحل الدبلوماسي. وقال إسماعيل البقاي أن الشروط الأوروبيين لعدم تفعيل آلية الزناد كانت غير منطقية وكشفت عن غياب الإرادة الجادة لديهم لحل دبلوماسي، وأنهم استغلوا آلية الزناد لفرض مطالب واشنطن. وأوضح أن طهران لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي ولكنها لن تحيد عن ثوابتها وصيانة المصالح الوطنية، مضيفا أنه ليس هناك خطط حاليا للتفاوض مع الأوروبيين. وأشار بقي إلى استمرار الإبادة رغم الادعاءات حول إرساء السلام، معربا عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال. حول السيناريوهات التي تتعامل معها إيران بخصوص برنامجها النووي، نستمع وياكم إلى الكاتب والمحلل السياسي مصدق بور.
من أعتقد حاليا